الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الشرب والمساقاة، باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. سجاجة، مصبة، المزن، السحاب، الأجاج المر، كراة عذباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الكتاب كتاب المساقات، مساقات يعني مساقات الماء، سقي الماء الزروع والنخيل والفروث والأفراد والأشخاص، كل ما يتعلق بالمساقات. يقال المؤلف باب في الشرب. الشرب كسر المعجمة شين، أي الحكم في قسمة الماء. وأصل الشرب النصيب والحظ من الماء. الشرب يضم الشاء مصر، شرب يشرب شربا، شرب منه. وأما الشرب في الكسر فهو الحكم في قسمة الماء، يعني الحكم في قسمة الماء وأصل النصيب والحظ. يعني إذا كان الماء مثلا مسيل الماء من الأمطار، كيف يقسم الماء على كيف يكون قسمة الماء؟ يكون مثلا إذا جاء مسيل الماء من الوادي وجاء على الفروث والزروع، فإنه يشرب الأعلى ثم يشرب من بعده، وهكذا. هذا كثير قسمة الماء، قسمة الماء الذي يأتي من المطر والسيول، أنه يشرب الأعلى ثم يشرب من بعده. فقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، فيه أن صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية، فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، أراد الحيوان الذي يعيش بالماء. وقال بعض العلماء أراد بالماء النطفة، وقيل إنه أراد كل شيء خلق من الماء. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن هي السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا يعني مرا فلولا تشكرون. هذا في بيان نعمة الله تعالى على عباده، أنه أنزل عليهم الماء من السحاب عذبا، ولو شاء لجعله مرا مالحا. ثم قال: فراثا عذبا، أشار إلى آية المرسلات: وأسقيناكم ماء فراثا. الفراث هو العذب. عادة المؤلف رحمه الله يأتي بالآيات التي تتعلق بالترجمة، كل ما له تعلق ولو من بعيد، تصريح كلمة يأتي بها من باب الفائدة. نعم.
باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه وعن يمينه أعرابي. فقال عمر رضي الله عنه وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال:
الأعرابي فأعطاه
فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن.
نعم، هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة يعني ماضية، وليس المراد جائزة يعني ماضية الإباحة مباحة، بل المراد أنها ماضية، وفيه دليل على أن الماء يملك، لأن الشيء الذي تصدق به إنما يتصدق الإنسان من شيء يملكه، فالماء يتصدق به ويوهب ويوصى. إذا كان الماء في بئر فإنه يتصدق بهذا الماء ويهبه ويصيبه، كذلك إذا كان حاجة، إذا كان هذا حاجة في إنائه أو في حوضه فيكون أولى به من غيره، فله أن يتصدق به وله أن يهبه. ولهذا ترجم المؤلف بوّر المؤلف رحمه الله: قال باب من رأى صدقة الماء وهبته وصيحة جائزة يعني ماضية، مقسوما كان أو غير مقسوم، يعني مقسوما كان الماء أو غير مقسوم. استدل بقصة عثمان رضي الله عنه حينما اشترى بئر رومة، قال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون جله كدلاء المسكبين، له له الجنة. اشتراه عثمان رضي الله عنه، هذه البئر اشتراها عثمان ووقفها للسمين، وكان في يهودي وكان ماءها عذبا، اشترى عثمان ووقفها على المسلمين وصار يشرب معهم، صار جل كدلاء المسلمين، فدل على ان الماء يتصدق به ويملك. قسم الرد على ما قال ان الماء لا يملك ولا يصدق، لا يملك لحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. نعم، الناس شركاء فيما زاد على ذلك، فيما زاد عن الحاجة. ولهذا اشترى عثمان هذه البئر ووقفها على المسلمين، مثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون جلوه فيها كدلاء المسلمين. وفي دليل على أن الواقف ينتفع بوقته إذا اشترى ذلك أو كان داخلا في ضمن المنتفعين، فالواقف له أن ينتفع بالوقف مع الناس إذا اشترط ذلك أو كان داخلا في ضمن المنتفعين. فإذا بنى الإنسان مسجد وقف نصب ويصلي مع المسلمين، صلي معهم وإن كان وقف، وإذا حفر بئرا يشرب من هذا البئر مع المسلمين وإن كان وقفا. فكون الواقف يقف شيئا ليس معناه أنه يحرم نفسه منه، بل ينتفع بالوقف مع المسلمين إذا كان داخلا في ضمن المنتفعين أو إذا اشترط ذلك، اشترط أن ينتفع منه. وهذا يدل على أن الماء يملك ويتصدق به. وذكر المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد وحديث أنس يستدل بهما على أن الماء يملك إذا حازه أو استخرجه من البئر. فإذا حاز الإنسان الماء استخرجه من البئر ووضع في قربته أو في إنائه فهو يملك في هذه الحالة، له أن يبيعه. لكن الماء الذي في البئر الناس شركاء فيه، فليس لأحد أن يمنع أحد، لكن صاحب البئر أحق أولى من غيره، يأخذ حاجته ثم يترك باقي المسلمين، وليس له أن يمنع أحد من الانتفاع. لكن ما حازه الإنسان في إنائه أو في قربته فإنه يملكه. أما الماء الذي في البئر فالناس شركاء فيه، وكذلك ماء الأمطار والغدران والعيون والأنهار كل هذه لا تملك، الناس شركاء فيها. لكن من حاز شيئا من الماء، حازه واستخرجه فعب فيه ووضع في إناء، فهو حق به من غيره يملك. لكن رب الأرض الذي حفر البئر أو اشترى الماء أحق به حتى يروى ثم يترك ما فضل للناس. وهذا من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله، من حديث الأوحي سالم سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه. هذا القدح فيه ماء، وهذا الذي أتى بالقدح يملك هذا الماء لأنه حاز في قدح. وفيه دليل على أن الإنسان إذا شرب من إناء، سواء من إناء ماء أو لبن أو عصير أو غيره، فإنه يعطي من يمينه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا يعطي الكبير إلا إذا استعذن من كان على اليمين. ولهذا لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه أصغر القوم والأشيخ عن يساره كبار السن. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي هذا الشاق؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحد يا رسول الله. فأعطاه إياه وفي أخذ تله في يده، وهو ابن عباس كان عن يمينه وأصغر القوم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوثر بنصيب منك أحد، يريد أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هو السابق لفضلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بالماء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به خاصة بفضله والماء الذي فضل منه وفضلاته كله يتبرك به. هذا بخصوصيات عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث ثاني حديث أنس الحلبت لرسول الله شاة داج وهو في دار أنس وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. شيب يعني خلط، يدل على لا بأس بخلط اللبن بالماء إذا كان ليس معدا للبيع، لا بأس يخلط الإنسان الماء اللبن بالماء ليشرب منه حتى يكون كثيرا يكون من هو، أو ليعطي الضيف أو ليهدي الجيران. أما البيع فلا يخلطه إلا إذا أخبرهم، لا بد أن يخبرهم، وإلا يكون هذا غش. إذا أوهمهم أن كله لبن وليس فيه شيء من الماء فهذا يكون من غش. وهذا الأنس ليس للبيع. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فقال عمر خاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك يعني عن يساره، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه. فقال ثم قال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن أحق، فأعطي الأيمن فالأيمن، لأن الأيمن هو الحق. وقص المؤلف من الحديثين قصها الاستدلال بهما على أن الماء يملك إذا حازه الإنسان أو استخرجه من البئر، لأن الماء الذي في القدح حيز في القدح وهو مملوك صاحبه. نعم. ولا ينافي هذا الحديث الناس الشركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، هم شركاء في الماء الذي يكون في البئر أو في الغدران أو في العيون أو في الآبار أو في الأنهار. وكذلك الفاضل عن حاجة الإنسان من الماء ما فضل عن حاجة يبذله لغيره، ولا يمنع أحد، يكون هو أولى من غيره إذا حفر بئرا أولى من غيره، يشرب هو بنفسه ودوابه وما فضل يتركه للمسلمين. نعم.
السنه
نعم السنه اشك، ولهذا قال الايمن فالايمن. نعم. الا اذا سمح استاذن. نعم. استاذنه وسمح لان يعطى من كان على اليسار، لكن صاحب الذي ياتي بالماء او باللبن او بالقهوه مثلا صاحب الدار يعطيه الاكبر، او يعطيه الاكبر او الفاضل يعطيه، ثم إذا شرب الأكبر يكون الأكبر يعطيه من على يمينه. لكن صاحب الدار اختار في الأول، اختار، ما نقول له صاحب الدار أعطي إذا دخلت المجلس أعطي من على يمينك، لا، أعطى الكبير أو الرئيس أو العالم، ثم إذا شرب من القدح الكبير يعطي من على يمينه صغيرا كان أو كبيرا، إلا إذا سمح أن يعطى عن يساره يعطى عن يساره. نعم 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 يجب عليه. سيأتي الحديث هذا، سيأتي الحديث بعد هذا الوعيد الشديد على من منع فضل الماء، حديث بعد هذا. نعم.
باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء.
نعم، هذه الترجمة فيها أن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى، صاحب البئر، صاحب إذا حفر بئرا حق بالماء حتى يروى بنفسه ودوابه وحدمه، ثم بعد ذلك يعطي الفضل غيره يتركه للناس ولا يمنع الفضل، فإن منع الفضل عليه الوعيد الشديد. سيأتي الحديث أن ثلاثة لا يكلم الله منهم رجل منع فضل ماء ابن السبيل يعني الزائد عن حادثة. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، الكلى العشب والنبات. والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده بئر فيها ماء فاضل زائد عن حاجته فليس له أن يمنع من يأتي بدوابه ويستخرج الماء الزائد حادثه لأجل أن يمنعه من رعاية الكلى، لأنه إذا منعه من دوابه أن تشرب منعه من أكل الكلى، لأن إذا أكلت الكلى تحتاج إلى الماء، فإذا منعه من الماء منع الدواب من الماء منعها من العشب، والناس شركاء في الماء الفاضل وفي العشب، الكلى والماء والنار الناس شركاء فيه. ومنع فضل الماء من الظلم، من أخذ الماء ظلم، كان الإنسان عنده ماء في غدير يأتي في غدير في البرية ثم يمنع الناس من شرب من الماء من الغدير أو يمنعهم من الماء الذي في البئر، يأتي الإنسان بدلوه ليستخلص فيمنع، هذا عليه الوعيد الشديد، وهذا من الظلم، لأن الناس شركاء في فاضل في الماء فليس له أن يمنع الناس فضل الماء الزائد عن حادثة وإن كان حفر البئر، يأخذ حادثة أولا ثم يترك للناس. كذلك منعهم فضل الكلاء فضل العشب، يأتي إنسان في البرية ويحمي أرض فيها نبات ويمنع الناس أن ترعى دوابهم من الكلاء، نفس شركة الكلاء والعشب. فإذا منعهم فضل الماء لأن لا يرعوا المرعى التي حوله كان ظالما، هو يمنعهم فضل الماء حتى لا يرعوا المراعي التي حوله فيكون ظالما، وهذا معنى قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهذا باب النهي وهو أبلغ من النهي. والحديث الذي بعد حديث أبي هريرة لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى نهي، المؤلف أتى بحديثين، الحديث الأول فيه النفي لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، والثاني النهي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى، لأنه إذا منع الماء الفاضل عن حادثه منع الدواب من ترعى العشب، لأنها إذا لم تشرب لا ترعى، فإذا رأت تحتاج إلى الشرب، فإذا منعها الشرب منعها الكلى، وكل من الكلى والماء شرع الناس شركاء فيه. وفي الحديثين جواز بيع الماء، لأن النهي عن منع الفضل لا منع الأصل، ما قال لا تمنع الماء، قال تمنع فضل الماء، الفضل الزائد عن الحاجة، لا تمنع فضل الماء لا يمنع فضل الماء، فضل الماء الزائد عن الحاجة. فالحديث جواز بيع الماء لأن النهي عن منع الفضل لا منع الأصل، فرق بين الأصل وبين الفضل، أصل الماء يعني وهو ما يحتاجه الإنسان إذا حفر البئر هو أولى من غيره، هو أحق من غيره يأخذ حاجته، فإذا فضل عن حاجة الشيء هذا هو الذي لا يمنع، فدل على جواز بيع الماء. وفيه الرد على من منع بيع الماء في جانب الحديث من السوق الفضلاء، ما يمنع بيع الماء إذا حازه الإنسان في مكانه أو في بيته أو في إنائه أو في قربته أو حفر بئرا ليأخذ حاجته هو أولى. نعم.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود قال أخبرني عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعجن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاج الخمس.
نعم، هذه الترجمة عقدها المؤلف لبيان أن من حفر بئرا في ملكه ثم سقط فيها إنسان فإنه لا يضمن، لعموم حديث البئر جبار يعني هدر، معنى جبار هدر. المعدن جبار، معدن المعادن التي تحفر في الأرض، معادن الرصاص أو النحاس أو الذهب، المناجم أو البترول، كل هذه المعادن إذا سقط فيها إنسان فإنه هدر ليس له دية. وكذلك إذا حفر بئرا في ملكه فإنه لا يضمن، لكن إذا كان البئر الذي حفر في موضع خطر فإنه لا بد أن يضع دونها شيئا أو علامة يتقى بها. فالحديث محمول على ما إذا لم تكن في موضع خطر، وإلا فإنه يضمن لأنه يكون سبب في القصد، سبب جعل في مكان خطر ولم يجعل علامة متسبب. وكذلك إذا حفر بئرا في طريق الناس وفي غير ملكه فإنه يضمن، ليس أن يحفر البئر في الطريق، نحى عن الطريق لأن الطريق يسلكها الناس. أما إذا حفر بئرا في ملكه أو في مكان في بعيد عن الطرقات يستفيد منها المسافرون ووضع علامات عليها ثم سقط فيها إنسان فإنه ليس له دية. وكذلك المناجم والمعادن تحفر في أمكنتها ويكون فيها علامات ثم يسقط فيها إنسان فإنه لا يضمن. وكذلك العجماء يعني الدابة، إذا أصابت إنسان ليس معها أحد برجلها وقفته برجلها أو بفمها فإنه هدر، إلا إذا كان معها صاحبها فإنه يضمن ما أصابت بفمها دون رجلها. العجماء والجرقة جبار، المعدن جبار يعني هدر، إذا سقط الإنسان في المعدن فهو هدر لا دية له. والبئر جبار، إذا سقط في البئر فهو هدر. والعجماء جبار، العجماء الدابة، إذا أصابت إنسان فإنه هدر لا دية له. وفي الركاز الخمس، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، كنز يوجد في باطن الأرض ليس عليه علامة الإسلام، وهذا يلتقطه صاحبه ويخرج الخمس، الخمس يخرجه زكاة لأنه مال أتى إليه بغير تعب. نعم، والمؤلف قيد قال: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. والحديث ليس فيه التقييد في الملك، قال البئر جبار في ملكه وفي غير ملكه، ولكن المؤلف بس على ما ذهب إليه الجمهور يتفق بين حفر ملكه وغيره. والصواب أنه لا يضمن في ملكه وفي غير ملكه إلا إذا كانت في الطريق، إذا كان حفرها في غير ملكه لينتفع بها الناس وجعلها علامات يزول بها الخطر فإنه لا يضمن. نعم.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك، قلت ما لي
شهودك، شهودك يعني هات شهودك. نعم.
فقال لي شهودك، قلت ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له.
وهذا الحديث فيه الخصومة في البئر وقضى فيها، وهذا يعني البئر تملك ولهذا تكون الخصومة فيها ويكون القضاء فيها. فهذه خصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم في بئر وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وعليه غضبان. هذا فيه وعيد شديد على من حلف على يمين عند القاضي إلى الحاكم يقتطع بها مال المسلم. صورة ذلك أن يكون شخص له مال، له دين على شخص له مال، فينكر المدين فيتحاكمان إلى الحاكم، فيقول له الحاكم للمدعي هاتي بينة، فيقول ما عندي بينة، فيقول الخصم احلف فيحلف، ففي هذه الحالة تنتهي الخصومة، حلف ليس له شيء، لكن الخصومة انتهت في الدنيا، لكن بقيت الخصومة باقية يوم القيامة، يختصمان بين يدي رب العالمين. فإذا حلف في الدنيا انتهت الخصومة قطعا للنزاع، ولكنه هذا الثاني عن الحلف قطع بها مال أخيه، هذه لم يقطع مال أخيه وهو فاجر، يعني نفسه أنه فاجر عليه الوعزق الله وعليه غضبه. أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والدنيا كلها ثمن قليل، لو أعطي الدنيا كلها فهي ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل. الأشعث يقول: ما حدثكم عبد الرحمن في يوم التالي كانت لي بئر في أرض ابن عمتي، يعني استصر ما فيها فيها، فقال يا رسول الله لي شهودك، كانت شهودك أن البئر لك، قلت ما لي شهود، قال فيمينه، يعني لا فيمينه صف. قلت يا رسول الله إذا يحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مالا من المسلم هو عليها فاجر لقي الله وعليه غضبان. في دليل على أن المتخاصمين يطلب من المدعي البينة، فإن لم يكن له بينة فإنه يحلف المنكر وليس له إلا يمينه. إذا تقدم اثنان يختصمان في شيء عند الحاكم يطلب الحاكم القاضي من المدعي البينة، فات البينة شهود حيث يبين الحق، فإن كان عنده بينة طلع له بينة، وإن لم يكن له عنده بينة فإن اليمين توجه إلى المنكر، فإذا حلف انتهى صورة في الدنيا. لكن إذا كان كاذب، وليس معنى ذلك أنه إذا حلف أنه سلم من الإثم وأنه حق هذا حق في الدنيا انتهت الخصومة، لكن عليه الوعيد الشديد في الآخر. والمنكر يحلف ولو كان كافرا، ولو كان كافر، لكن خصم الكافر ثم ولم يكن عندك بينة فإنه ليس لك إلا أمين مسلم أو كافر، لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموال، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا عام يشمل المؤمن والكافر. وهذا جعل قطع النزاع والخصومة في الدنيا، لكن الخصومة باقية بين يدي رب العالمين، فإذا حلف الإنسان وهو يعلم نفسه أنه فاجر فعليه الوعيد الشديد. نعم. والشاهد من الحديث الخصومة في البئر والقضاء فيها، دل على أنه لا، أن البئر تملك، ولهذا كان فيها خصومة وقضاء. نعم. وفيه دليل على أن الماء يملك أيضا. نعم. والرد على من قال أنه لا يملك. نعم.
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا.
نعم. وهذا الترجمة معقودة لبيان إثم من منع ابن السبيل الماء، والمراد فضل الماء كما في الحديث ما زاد عن حاجة. وابن السبيل هو المسافر الذي خرج من بلده، وسمي ابن السبيل لملازمته له، ابن الطريق، السبيل الطريق، قال له ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، مسافر مسافر هو بالسبيل المسافر الذي خرج من بلده فلا يمنع من فضل الماء وكذلك غيره. وهذا الحديث فيه الوعيد على هؤلاء الثلاثة وأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من السبيل فضل يعني زاد عن حاجته أما ما يحتاجه فهو أولى به إذا كان هو الذي حفر البر. فإن لم يكن حفر البر يكونان مستويان كلهم يدري دلوه ويأخذ حاجته وليس لأحد منهم أن يمنع الآخر. فإذا منعه فإنه يكون من الظالمين منعه من عبد السبيل من يأخذ حاجته ومن ماء زائد حاجته يكون ظالما وعليه الوعيد الشديد. والثاني رجل بايع إمامه لا يضيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. يعني بايع الإمام على الولاية لم يضيعه تدينا لأنه يجب على الإنسان أن يبايع الإمام وأن يسمع ويطيع الولاة الأمور في المعروف وإنما بايعه لأجل الدنيا. إن أعطاه من الدنيا رضي واستمر على بيعته وإن لم يعطه منها سخط ونقض البيعة. هذا عليه الوعيد الشديد لأن هذا بايع الإمام للدنيا ما بايعه تدينا. والواجب على الرعية أن يسمع ويطيع الولاة الأمور في المعروف وليس لما ينقض البيعة إلا إذا كفر كفرا صريحا كما جاء الحديث إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان ووجد البديل أيضا والقدرة على إزالته ووضع البديل المسلم. أما إذا نقض البيعة في الدنيا هذا عليه وعيد الشديد. هذا الرجل لا يبيع إلا الدنيا فإن أعطيه من الدنيا رضي واستمر على بيعه وإن لم يعطيه منها سخط ونقض البيعة. والثالث رجل أقام سلعته بعد العصر يعني باع سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. رجل باع وفي اللفظ الآخر باع سلعة بعد العصر وخص بعد العصر لأن العصر هو آخر النهار هو ختام النهار وينبغي أن نختم نهارا بطاعة الله وهذا ختم نهاره بالمعصية ختم النهار بالمعصية حيث أنه كذب فقام سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا يعني باع. سأله إنسان كم تساوي هذه السلعة فقال أعطيت بها 100 هو كذب ما صيبة إلا 80 صيبة 80 فقال أعطيت بها 100 فغفر فقال أنا أخذها بمئة وعشرين فيكون أكل 40 ظلما حلف لقد أعطيت بها وفي اللفظ الآخر لقد أعطيت بها أنا يعني لقد اشتريتها لقد أعطيت بها لسيمة أعطيت بها كذا وكذا. سأله إنسان قال كم سيبة السبعة فقال أعطيت بها 100 هو كذا ما سيبة إلا 80 حتى يغتر ويزيد. وفي اللفظ الآخر ورويت لقد أعطيت بها أعطيت بها يعني اشتريتها اشتريتها بمئة هو كذاب اشتراها للثمانية. هذا عليه الوعيد الشديد من هؤلاء الثلاثة. فصدقه رجل يعني صدقه المشتري صدقه بما قال فزاد. ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. الشاهد من الحديث الإثم والوعيد الشديد على من منع ابن السبيل فضل الماء نعم وغير ابن السبيل كذلك لا يمنع من احتاج الماء سواء كان ابن السبيل او غيره لكن ابن السبيل احوج من غيره نعم.
باب شكر الانهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري رضي الله عنه سبح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك
ابن إن كان ابن
فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير رضي الله عنه والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط.
نعم. وهذه الترجمة قال باب سكر النهار يعني المراد بالسكر السد والغلق ويقاس عليه الأمطار والسيول والحديث بالسيول وذلك عن السيول إلى مشى الوادي فإن مر على المزارع فإنه يشرب الأعلى ثم يرسله إلى من هو أسفل منه ثم يرسله إلى من بعده هكذا. وكان الزبير رضي الله عنه له جار من الأنصار وكانت أرض الزبير هي الأعلى وأرض جاره هي الأسفل فمر الماء مر المسيل الوادي على الزبير فشرب فقال الأنصار سرح الماء يمر يعني الزبير خلى الماء يدخل الأرض حتى يبلغها لكن استعجلها فسرح الماء لا تمسكه فأبى عليه الزبير حتى تبلغ الأرض ثم أرسله فاختصر ما عند النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في السراج الحرة السراج مسيل الماء من رجل النصار خاصم الزبير عند النبي في السراج الحرة السراج مسيل الماء مسيل الماء من الوادي وضيف الحرة لكوني فيها التي يسكن بها النخيل نخيل الحرة تشرب من الوادي الوادي إلى جاء فيشرب يشرب الأول ثم الأعلى ثم الأسفل وهكذا فالزبير ترك الماء يبلغ الأرض فاستعجله الأنصار قال سرح الماء يمر يترك الماء يمر إلى أرضه فأبى عليه الزبير فنصر ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد حقه مقدار الحق الذي له قال اسقي يا زبير الأمر في سعة ثم أرسل ما إلى جارك اشرب منه فغضب الأنصاري فقال لك أنت ابن عمتك يعني تقول هذا الكلام لأنه ابن عمتك كانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان الزبير ابن عمتك تقول هذا الكلام فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حقا كاملا ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى جاره ثم أرسله إلى جاره استوعى للنبي الحكم استوعى حقه في صريح الحكم لما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حقا كاملا قال احبسه حتى يرجع إلى جاره جدر موجود قاس العلماء جدر بمقدار ما يغطي الكعبين لا من يغطي الكعب كما سيأتي توضيح هذا الحديث فكانت السنة في هذا إن الماء الأول يشرب من الماء ويحبس الماء في أرضه حتى يغيب الكعب رجله ثم يرسله من بعد في الأول النبي قال اسقي يا زبير ثم أرسل ما إلى جارك ما أعطى النبي حقه جعل الماء في سعة يسقي ولا يسوى لو ما سوى حقه فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم استوفى للنبي حقه للزبير حقه في صريح الحكم أعطاه حقه كاملا وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء إلى جارك قاس العلماء عن مقدار الجدر مقدار ما يغطي الكعبين إذا وقف الإنسان ثم أرسل ما إلى جارك وهذا الرجل قيل إنه منافق اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقيل إنه ليس منافق لكن شدة الغضب يعني قال هذا الكلام يكون هذا ردة لأنه يعني اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالحيف قال إن كان ابن عمتك تحيف معه فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت فيه في ذلك ويقول الله تعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم فيما حصل بينهم من النزاع وخلاف مثل النزاع الذي حصل بين الزبير والصاحب ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يطمئن لا يجد في نفسه حرج ويسلم تسليما يطمئن اطمئنان كاملا هذا في دليل على وجود التحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله، وأنه وأن من يزعم الإيمان وهو لا يتحاكم إلى شرع الله فليس بمؤمن، كما أخبر الله عن المنافقين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال بعد: فلا وربك لا يؤمنون، نفع عنه الإيمان، حتى يحكموك الرسول فيما شجر بينهم، يعني في الخلاف على النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وهذا أراد مؤلف الترجمة سكر الأنهار والسيول والأمطار، متى يكون الترتيب، متى يسكر الماء ومتى يغلقه، فالإنسان يجري الماء بالسيول على أرضه يسكره ويغلقه حتى يصل إلى حتى يغطي الكعبين، يصل إلى ثم يصل إلى من بعده، وهكذا. وكان النبي في الأول ما أعطى الزبير حقه، فلما أغضبه أعطاه حقه كاملا. نعم.
باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمته. فقال عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير رضي الله عنه: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم. وهذا الحديث عاده المؤلف رحمه الله لأجل استنباط الأحكام والفوائد. الأول ترجم سكر النهار متى يغلق الإنسان ويسد الماء، والثاني ترجم شرب الأعلى قبل الأسفل. كان الوادي إذا مشى الوادي ومشى على المزارع حين يشرب الأعلى قبل الأسفل ثم يصل الأسفل. فالحديث في دليل على أن الأعلى يسرق قبل الأسفل في مياه المسيل من الأمطار أو الأنهار، وأنه لا شيء للأسفل إلا بعد الأعلى. إذا انتهى الماء شرب الأعلى ثم انتهى الماء ليس الأسفل شيء، انقطع الماء وانتهى. فالأعلى يسرق قبل الأسفل في مياه المسيل من الأمطار والأنهار، مثل الأنهار نهر النيل مثلا في مصر أو في غيرها أو في غيرها من الأنهار، إذا أجريت على المزارع يكون الأعلى قبل الأسفل. وكذلك في السيول والأمطار، فإن اصطلحوا على شيء فلهم ذلك لأن الحق لهم، وإلا اصطلحوا على شيء فيشرب الأعلى فالأعلى إلى أن يبلغ الكعبين، كل واحد يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين، مثل ما قال: احبس الماء حتى يبلغ الجدر. قاس العلماء مقدار الجدر مقدار فتحة الكعبين. وهذا الأنصاري قال إنه ابن عمتك، وهذا في تعزية وتسلية للقضاة، في تعزية وتسلية للقضاة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ابتلي بمن يتهمه ويقول كان ابن عمتك، غيرهم باب أولى يصبر ويتحمل. هذا أشرف الخلق، يأتيه الوحي من السماء صباحا ومساء ومع ذلك ابتلي بمن يقول له كان ابن عمتك يتهمه. إذا كان أشرف الخلق يتهم بالحيث في القضاء فلا يستغرق أن يتهم بعض القضاة كثير بعض الناس يتكلم في أعراض القضاة ويقول القضاة كذا وأنهم مداهنون وأنهم كذا وأنهم، فلا غرابة في هذا لأن أشرف الخلق اتهم، فهذا في تعزية وتسلية القضاة. وهذا الرجل كما سبق كما أنه منافق أو غلبه الغضب والطمع، وهذه التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ردة على الإسلام، لكن الرسول عفى عنه ولم يعاقب. لكن ليس لمن بعد النبي لمن بعده صلى الله عليه وسلم أن يعفو عمن اتهم الرسول أو تنقص أو سبه، بل لا بد أن يقتل لأنه مرتد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عفى عمن سبه أو اتهم، لكن بعد وفاته ليس لولي الأمر أن يعفو عنه. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهمه أو تنقص يقتل مرتد ولا يعفى عنه، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. ترك هذا الرجل وغيره كذلك الرجل الذي قال لنا: اعدل يا محمد إنك لم تعدل. استعدل خالد في قصد قال انه يخرج من ضيقه هذا قوم تحت المصارف اصل الخوارج، اتهم النبي قال: يا محمد ان هذه قصه ما اريد بها وجه الله، اعدل. قال: ويلك، فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا وعفى عن ذلك وعفى عن الساحر الذي سحره ولم يقصده. قال العلماء: هذا في الحياه، اما بعد وفاته فلا يعفى عنه. من سب الرسول او تنقصه أو اتهم يقتل لأنه مرتد ولا يعفى عنه. نعم. ولأن ألف الشيخ السابق رحمه الله كتاب سماه الصارم المسلول على شاة من الرسول. نعم. إيه. إيه أمسك الماء حتى الماء. ثم أمسك ولا ثم أرسل سقي الزبير حتى الماء جذر ثم في الحديث الآخر ثم أرسل ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجذر. لأن غاية الحبس التعبيد الحديث الأول ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجذر حتى يرجع إلى الجذر هنا حتى يبلغ الماء الجذر ثم أمسك تكلم عليه عنده ثم أرسل. نعم الأصل أحسن يعني احبس الماء حتى يرجع ثم أرسل يعني يترك الماء يمر قوله ثم أرسل أحسن ثم أمسك إنه أمسك أول حتى بلغ الجذر فلما بلغ الجذر فإنه يرسل. نعم نفع عفا ما قتله يبيد من أعصم الذي يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحر فاستخرج وقيل أنه قال أما أنا فشفاني الله ولا أثير على المسلمين شرا أمر بالبر فدفنت ولم يقتل اليهودي وكذلك اليهودية الذي سمت واحد الصحابة عفا عن حقه. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا محمد بن أبي مريم
إن رجل يمشي بسم الله فقط فنزل بدرا فشري من ثم خلص فإذا هو بالكاد يأتي القاص من القاص. فقال الرجل قد بلغ مثل بدرا فمنع قصه القاص يكون فيه ثم رقي يستطيع الشمس ورقيه ورقبه. قالوا يا رسول الله إنك في البهائم أجرا على كل شيء إذا كان
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقالوا والله اعلم لا انت اطعمتها ولا سقيتها حتى حبستها حين حبستها ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاش الارض.
وظلمه من دون حق أعظم وأعظم إثم، هذا دخل النار بسبب أنه حبس هرة بغير حق، فإذا حبس آدميا مسلما بغير حق أعظم إثم لأنه أعظم ظلم، والمسلم أشد من الذنب في الإثم، فالحبس الذنب أيضا بدون حق لا يجوز، فإذا كان مسلما يكون أعظم ويكون هذا من الظلم العظيم، والظلم عاقبته وخيبة. قال الله تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، قال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، ولا يجوز قتل حيوانات الا المؤذي منها، لا يقتل الا من اعلم. نعم.